بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمتكم من قبل عن صفات يختص بها الله وحده، واريد ان اكلمكم اليوم عن الملائكه. الملائكه كيف خلقوا ومتى خلقوا وايه طبيعتهم؟ مزمور 104 آية 4 يقول: الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. للأسف في هذه الترجمة وفي هذه أيضا يقول: الذي خلق ملائكته رياحا. كلمة اتنجمة على رأي دكتور إيميل اتنجمة، هنقول اتنجمة بس، تعني ريح او روح، كما ان كلمة نيفي بالإبط تعني نفس ونفس. فيعني ما نقول خلق ملائكته ارواحا تبقى ترجمة اكثر لياقة من ان خلقها رياحا، والا يبقى الشيطان خلق عاصفة مش مجرد رياح من اجل شهوته. في كورنثوس الثانية الإصحاح 11 يقول إن الشيطان ممكن إن يغير نفسه إلى شبه ملاك نور. يعني هنا توري إن الملائكة خلقوا من نور أيضا، روح منيرة يبقى الوضع آخر كده، أرواح نورانية يبقى ينطبق عليها ملاك من نور وينطبق عليها كلمة أرواح. الملائكة ليس عندهم مسألة الجنس، يعني ذكر وأنثى، لأن مرة جاني السؤال ليه ما فيش ملائكة نسوان أو حاجة زي كده، ما عندهمش لا رجالة ولا نسوان. هو الملائكة ما فيش عندهم ناحية الجنس، فنرجو من المدافعين عن المرأة وحقوق المرأة ما يخشوش في حكاية الملائكة، خليهم بعاد شوية. عشان كده ربنا يسوع المسيح في متى 22 وهو بيحاور الصدوقيين قال: تضلون إذا تعرفون الكتب، لأن الناس في السماء يكونون كملائكة الله في السماء لا يتزوجون ولا يتزوجون. يعني ما فيش حكاية الجنس والزواج والذكر والأنثى. واحد فيكم يعمل لي مشكلة يقول لي يعني الملاك مخير مش راجل، هو أبو الرجالة، لكن مسألة الجنس دي مش موجودة. راجل بالمعنى الروحي والمعنوي مش بمعنى الذكورة، يعني هو رجل ولكن ما نقولش عليه هو ذكر. يعني عايز افرق النقطتين دول علشان يكون في تدقيق في الفهم اللاهوتي. ربنا خلق طوائف من الملائكة، طوائف من الملائكة، منها الكاروبين والسارافين، ومنها رؤساء الملائكة، ومنها الأرباب والعروش. العروش ساعات يقولوا عليها الكراسي، اللي احنا بنقول ني افرونوس. ني افرونوس بالقبطي يعني عروش، بالانجليزي بتقول ثرون. ثرون يعني ايه؟ عرش. ني افرونوس العروش بيسموها، هو بيقولها الكراسي، يعني زي ما اعتاد البعض يقول عرش الملك او كرسي الحكم او كرسي الملك الى اخره. والارباب، ارباب ني تشويس، ترجموها السادات او السابع او السيادات في بعض الترجمات السيادات. الحاجات دي موجودة ايضا في كولوسي صح 1:16، خلق ما يرى وما لا يرى الا من هم السادات والحاجات السيادات. احنا بنقول ربنا سيد السادات يعني نقصد السيادات يعني مهمه شويه مهمه شويه او مهمه شويه يعني ماشي دي على دي. الارباب دول يعني من احسن الامثله في نظري شخصيا ليهم يعني ما ورد في زكريا الاصحاح 3 في قصه يهوشع الكاهن الاعظم اللي كان بيحاربه الشيطان. بيقول من اول ايه واراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام الرب قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان. هنا لابد ان نفرق بين الرب وينتهرك الرب. قال الرب يعني الشيطان اللي من طائفة الأرباب، قال للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ الشيطان كان من طبقة الكاروبين، وهذا واضح في حرفيان الصح 28، بيقول عليه الكاروب المظلل المنبسط. ده ايه الشيطان بيقول ايه؟ قال السيد الرب، قال له ليه؟ انت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله الى اخره. أنت القاروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك منذ يوم خلقت حتى وجد فيك اسم. وبعدين بيقول له أطرحك من جبل الله وأريدك أيها القاروب المظلل من بين حجارة النار. كان من طبقة الكاروبين. طبقة الكاروبين في الحقيقة كلمة كاروبين بحثت عنها في بعض قواميس، البعض قال كلمة كاروبين يعني fullness of knowledge يعني ملء المعرفة، والبعض قال كاروبين كا الرب يعني مثل الرب، بس ليه مين دي علامة الجمع في العبرانية، كاروب يعني مثل الرب. ايا كان حتى لو كان معناها كل نولج، يبقى ممكن اللي يخش في المعرفة ممكن يقع. لما الشيطان سقط لكبريائه اسقط معه مجموعات كثيرة من الملائكة، لكن لم يرد اطلاقا ان سقط احد من السرافيم، ولم يرد ان سقط احد من العروش. كلمة السرافيم يعني المحترقون بالنار او الملتهبون بالنار، يمثلون الحب الالهي، ولذلك ورد تعبير السرافيم فقط في اشعياء اصحاح 6، وهم يسبحون الله ويقولون قدوس 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 رب السماوات. طبعا الذين يعيشون في طقس التسبيح وفي المحبة الملتهبة بالنار من الصعب أن يسقطوا. ما جلناش سيرة أبدا أن واحد من الصارخين سقط، بل رأينا في إشعياء 6 نوعين من الحب. الحب الإلهي الذي يظهر في التسبيح قدوس قدوس قدوس، والحب نحو البشر. الحب نحو البشر ان لما الشيء النبي شاف هذا المنظر وقال ويل ليك هلكت لاني انسان عجز الشفتين، اول ما سمع الصرافين هذا الكلام التهب بالحب وجري وراح على المذبح واخذ جمره من على المذبح ومس به شفتيه وقال له لقد كفر عن خطيئتك. صدقوني انا بقف قصاد القصه دي ومستغرب استغراب كبير. نكون ان الصرافين ده مثلوا صفتيه وقال له قد كفر عن خطيئتك، يعني ما اداه الحل واداه الحل في وجود ربنا. يعني مش داخل دماغي كتير ولكن لازم اقبلها. السلطان اللي ربنا اداه لملائكته بيقول قال له هذه مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيئتك. الصرافين لم يحتمل ان يرى انسانا يقول اني قد هلكت، ما قدرش يعتمد. فراح على طول تقدم واخذ جمره على المذبح ومات. ودي تورينا برضو ان بعض الرهبان الذين عاشوا في طقس الصرافين كما تقول الترنيمه المعروفه، احيانا لما كانوا يجدوا اشخاص على وشك الهلاك كانوا ينزلوا ياخذوا جمره من على المذبح ويمسحوا بها شفاهتنا. الكروبين يمثلون بالنسبة إلينا شيئا آخر، يعني هدول بتوع المعرفة. ولما نقول الله الجالس فوق الكروبين يعني الجالس فوق ملء المعرفة، إن أخذنا اسمهم كرم. لكن مع ذلك كانت طبقة الكروبين أول طبقة من الملائكة دخلت في العقوبة. يعني دايما انتوا تسمعوا عن الملائكة دول ملائكة الرحمة، وكثير أول نسمع عن ملائكة الرحمة. لا، في ملائكة للعقوبة، في ملائكة للعقوبة. هو الملائكين اللي ابتدوهم ضربوا الناس بالعمى، ما كانتش عقوبة، عقوبة. الملاك المهلك في قصة العبور في خروج 12 ضرب كل الافكار المصريين من ابن الملك الجالس على العرش لابن الجاريه اللي بتدور الرحمه، ملك عقوبه. الملاك الذي ضرب من جيش سنحاريب 185,000 في ملوك الثانيه اصحاح 19، ما كان ملاك من ملائكه العقوبه. الملاك الذي رفع سيفه على اورشليم لما اخطا داوود وعبد الشعب كان ملاك عقوبه، ضرب الاف من الناس. فممكن ان يوجد ملائكه من ملائكه العقوبه، ونسمع هذا ايضا في سفر الرؤيا ملائكه عقوبه، وخصوصا الملاك اللي سقط بابل العظيم وسقط مش عارف ايه، او الملائكه اصحاب الابواق السبع. حدث صعب، في ملائكه عقوبه. من ضمن ملائكه العقوبه كان اول ملاك من الكروبين اللي اول ما اخطا ادم ربنا اقام واحدا من الكروبين بسيف من النار لكي يمنع اي احد من ان يقترب من شجرة الحياة عقوبة، لانهم لا يستطيعون ان يقتربوا الى الحياة وهم خطاة. لابد في الاول يكفر عن خطيتهم. ولذلك اتذكر انني حينما كنت في الحوار مع اخوتنا الكاثوليك في مسألة المطهر، فواحد منهم قال ان في كاروب من سيف من نار، ما يقدرش واحد يجوز الى شجرة الحياة الا لما يمر على النار. قلت له لا يا اخي، ده الكلام ده قبل الصلب، وما كانش حد بيخش عند شجرة الحياة لا بنار ولا من غير نار، ممنوع خالص. اما لما تم الصلب وفتح الرب باب الفردوس، قال لهذا الكروب رد سيفك الى جنبه، فقد فتح الباب امام شجرة الحياة. وربنا قال في سفر الرؤيا من يغلب استطاع فيها ان ياكل من شجرة الحياة، يعني الباب الى الفردوس. الباب ايه؟ الى الفردوس. ما بقاش في سيف من نار دلوقتي، ما بقاش في مصر، انتهى. لكن يعني من له اذنان للسمع فليسمع. الكروبين، الكروبين دول فيهم قصه طويله، يا ريت انا بس هديكم معلومات عامه وبعدين نبقى نخش في التفاصيل فيما بعد. وما علاقه الكروبين بالاربعه احياء غير المتجسدين اللي وردوا في سفر الرؤيا؟ والاول شبه الاسد، والثاني شبه الثور، والثالث شبه القاب، والرابع شبه الثالث لاخره. كل دي نشوفها بعدين. دلوقتي ناخد معلومات عنه. يعني الشيطان سقط من نقاوته ومن قداسته ومن رتبته، ولكنه لم يفقد طبيعته، فبقيت طبيعة الملاك القوي موجودة فيه. يعني فقد النقاوة ولكن لم يفقد الطبيعة. ولذلك نجد ان الشيطان في قصة ايوب استطاع يسقط نار من السماء ويعمل حريقة، استطاع انه يخلي عاصفة شديدة تقوم وتحد بيوت، استطاع ان يضرب ايوب بقرص من قمة رأسه الى اخمص قدميه. يعني ما لا تزال عنده قوة الملاك وطبيعة الملاك، وان لم تكن له نقاوة الملاك وقداسة الملاك. وده يورينا لطف الله انه عاقب الشيطان ولكنه لم يفقده طبيعته. وأصبح الشيطان ممكن أن يظهر في هيئة ملاك النور كما ورد في كورنثوس الثاني 11 زي ما قلنا. وأصبح الملاك الشيطان كملاك ممكن يجول من مكان إلى آخر بعد سقوطه. ربنا كلمه في سفر أيوب وقال له جاي منين؟ قال من الجولان في الأرض والتمشي فيه. على فكرة من جهة حكاية الجولان في الأرض تمشي فيها، الملاك قال البعض في وصف طبيعته، هل الملاك في تحركه يمكن أن يقطع وصفة أم لا؟ يعني يقطع وصفة، يعني هو ماشي من هنا لهنا، هل يقطع هذا الوصف يمر عليه؟ ولا فجأة يوجد فيه بدون أن يعبر عليه؟ يعني الكلام أقول لك، يعني مثلا خد الفكر، ممكن أنت تكون بتفكر في بعض كنائسنا في أستراليا، وبعدين تنتقل إلى كنائس أمريكا في لمح البصر بدون ما تعبر على المحيط الكبير، وتوصل لأمريكا. أهو الفكر ينتقل من مكان إلى آخر دون أن يعبر وسطا. معلش المعضله دي برضه خوض كبير عليكم، خليها بعدين. فالملك ممكن ان ينتقل من السماء الى الارض ومن الارض الى السماء في لمح البصر، في لمح البصر. ربنا يقول ملاك والملائكة انزل الى المدينة الفلانية واعمل كذا، في لمح البصر يكون نزل. الملائكة قيل عنهم في المزمور 103: بارك الله يا جميع ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. يعني هم مقتدرون في قوتهم، أقوياء جبابرة، وإلا إزاي ملاك يضرب 185,000؟ ده مهما كانت قوة حربية ما تقدرش تعمل كده. وفي نفس الوقت مقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، يعني ينفذ الأمر في نفس اللحظة عند سماع صوت كلامه، صوت كلام ربنا. يعني الملائكة ينفذون وهم لا يناقشون ولا يجادلون، لا يناقشون ولا إيه يجادلون. ربنا يقول لملاك روح انقذ بطرس من السجن، على طول يروح ينقذ. يقول له روح اضرب اورشليم، يروح يضرب اورشليم. مش بتاع مناقشه، اللي بيناقشوا هم البشر. يعني يا ريت يتواضعوا ويبقوا زي الملائكه وينفذوا، لكن دول يناقشوا. لك احنا في عصر ديمقراطي حتى مع ربنا. المهم الملائكة مقتدرون ومطيعون، ينفذون امره عند سماع صوت كلامه. ولذلك نحن نصلي ونقول له فلتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. يعني اللي تكن مشيئتك كما هي منفذة في السماء بدون مجادلة، وفي نفس الوقت هكذا تكون منفذة ايه على الأرض. لكن اللي بيقاوم بقى امر ربنا هو الشيطان، شيطان ايه ده اللي مقاوم لله. يعني سفر الرؤيا في اصحاح 20 أعطاله أربع ألقاب: الإبليس، الحية القديمة، التنين، الشيطان. وفي نفس الإصحاح جاب نهاية الشيطان في رؤيا 20:10: قال وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون الى ابد الابدين. قبل كده قال ان في ابصار حرب في السماء، ابليس وملائكته بيتحاربوا مع ميخائيل وملائكته. ولذلك دايما بنصور في الأيقونة ميخائيل رئيس الملائكة وهو بيضرب الشيطان الحية القديمة، عاملين زي الحية القديمة وينتصر عليه. بلغ من قوة الشيطان أنه استطاع أن يعطل ملاكا أرسله الله لإنقاذ دانيال، يعطله 20 يوما. وردت في دانيال اصحاح 10 بيقول دانيال ايه؟ ان ظهر له ملاك وقال له يا دانيال ايها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي اكلمك به وقم على مقامك لاني الان ارسلت اليك. وقال له لا تخف يا دانيال لانه من اليوم الاول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولاجلال نفسك قدام الهك سمع كلامك، وانا اتيت لاجل كلامك ورئيس مملكة ثالث يعني الشيطان اللي متولي هذه المملكة وقف مقابلي 21 يوما، وهو ذا ميسائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي. يعني الشيطان وقف ملاك 21 يوم لغاية ما جه ميسائيل أنقذني. ميسائيل ده قوة جبارة، في رؤساء ملائكة لكن ميسائيل هو الرئيس العام لجميع ملائكة الله. في رؤساء ملائكة لكن ميسائيل هو الرئيس العام لملائكة الله، وهو الذي حارب الشيطان في سفر الرؤيا، وهو الذي سيلقي الشيطان في بحيرة النار والكبريت. وورد اسم ميسائيل في دانيال الصح 10 كما ترون، وورد في سفر الرؤيا وهو يحارب الشيطان، وورد في رسالة يهوذا الصح 9 آية 9 آية 9 هو الصح 1 يا وسط. بالمناسبة دي عايز أقول لكم إجابة عن سؤال، مثلا هل يوجد ملاك للموت اسمه عزرائيل؟ اعذروني إن قلت لا يوجد، ولم يرد في الكتاب المقدس اسم ملاك أبدا لاسم عزرائيل ولا ملاك موت، بل إن قيل في قصة العازر والغني مات الغني ودفن، ومات العازر وحملته الملائكة مش هم اللي خدوا روحه، فلما مات الملائكة حملت روحه. إذا مش كل واحد يموت يستحق إن يجي ملاك ياخد روحه، ده ممكن الأشرار يموتوا وتيجي الشياطين تاخد أرواحهم. الشياطين تقول لهم تعالوا يا حبايبي كنت دايما أصحابي، تعالوا نقعد مع بعض في الجحيم. يعني أرواح الأشرار ممكن تقبض عليها إيه؟ الشياطين، وأرواح الأبرار تحملها الملائكة لأحضان إبراهيم. لذلك السيد المسيح قال ايه؟ الرئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، يعني مش ماسك علي شيء يملكه في، ده في واحد ثاني يموت الشيطان يقول له عنك ده بتاعتي، قلبك ده بتاعي، فكرك ده بتاعي، يديك بتاعتي، رجلك بتاعي، كله انت كله كريم، تعالى 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 شغل الشياطين ربنا يرحمه. ربنا ايه بيرحمه. فعزرائيل ده يعني ما عندناش عزرائيل، فما تخافوش من عزرائيل، لكن خافوا من الله اللي هو بيقبض هو نفسه يسمح ان الارواح ترجع اليه ويأخذه. افتكر قصة قيلت عن واحد حكاها لي نيافة المتميز الأمن توفيق إسرائيل زير السريان، اللي هذا الشخص بتاع موته كان قاعد يبكي ويعيط ويقول لهم ابعدوا عني العبد اللص ده، ابعدوا عني أنا مش سيد واحد يخطب. الشيطان ممكن يظهر في هيئة عبد أسود، وممكن يظهر في هيئة ملك من نور. في هيئة ايه؟ ملك من نور. لما رحت الزائير عملوا لي حفلة وجابوا رواية صراع بين الايه؟ الملائكة والشياطين، فخلوا الملائكة لونهم أسود والشياطين لونهم أبيض، لأن هم دول اللي استعمروا بلادهم وأتعبوهم. في ملائكة تأخذ الصلوات وترفعها إلى الله، كما ورد في سفر الرؤيا اصحاح 8. سفر الرؤيا اصحاح 8 بيقول ان جاء ملاك اخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. حاجة جميلة دي. صعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. يا ريت كل واحد يسأل نفسه لما أنا أصلي هل يأتي ملاك ويأخذ صلواتي ويضعها في المغمرة الذهبية مع رائحة البخور وتصعد مع صلوات القديسين إلى الله، ولا أنت تصلي والملاك يقول الله الأخ ده ما صلاش ليه النهارده؟ قلت أنا صليت كتير تقول ما طلعتش هكذا. لم تصل إلينا أي رائحة بخور لا من صلواتك ولا من كلماتك عزيز. هو مجرد كلام. في حاجة برضو عايز أقولها لكم، وهي إن الله في العهد القديم كان يظهر أحيانا في هيئة إنسان وأحيانا في هيئة ملاك، ويميزونها بعبارة ملاك الرب بالذات. أجيب لكم مثل منها في خروج 3 لما ظهر ربنا لموسى في العليقة. التفتوا للكلام، بيقول إيه؟ وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. ظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط العليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة، ما قالش الملاك، ناداه الله من وسط العليقة وقال له: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. أنا إله أبيك إله إبراهيم إله إسحاق وإله. فظهر له ملاك الرب في وسط العليقة المشتعلة بالنار وقال له: أنا إله أبيك إله إبراهيم. قال له: الموضع اللي انت واقف فيه موضع مقدس، ارض مقدسه، اخلع حذائك. ودي تورينا ان لازم لما نقترب الى الهيكل نخلع الشفاء من رجلينا، لان دي ارض مقدسه، ده مكان مدشن بالميرون المقدس، ده مكان حل الروح القدس تدشنه، ده مكان تصعد عليه الذبيحه المقدسه جسد ربنا ودمه، فمش ممكن نقترب اليه باحذيتنا. للاسف في كثير من الكنائس بيخشوا الهيكل باحذيتهم، كاثوليك وارثوذكس وهيك. لذلك انا لما بروح ازور كنيسه من الكنائس زي اخر حذائي واخش جوه واقبل الهيكل واعطيهم درس ازاي ان مع ان المذبح مش مذبح بتاعنا، مع ان الهيكل مش بتاعنا، لكن احتراما للمذبح الواحد لازم يخلع حذاءه قبل ان يدخل الى الهيكل. ملاك الرب ظهر له، ملاك الرب ظهر له. تلاقوا دي موجوده ايضا في سفر القضاة اصحاح 13 في حكاية النبوءة بميلاد شمشون، نفس الكلام. اقول لك ايه، وكان رجل من سرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح وامرأة عاقر لم تلد، فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي ولكن تحملين وتلدين ابنا إلى آخر. وبعدين المرأة راحت قالت لزوجها، فصلى منوح إلى الرب وقال: أسألك يا سيدي أن يأتي إلينا رجل الله الذي أرسلته اللي هو الملاك ده. وبعدين أعاد إليه نفس الكلام، فيقول: فقال منوح لملاك الرب: ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمه؟ فقال له ملاك الرب: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ كان ملاك الرب ظهر بهيئة، كان ربنا ظهر بهيئة ملاك الرب. وبيقول لك يعني قدم تقدمه وأصعدها، فكان عند الصعود اللهيب على المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح، ومنوح وامرأته ينظران، فسقط على وجهيهما إلى الأرض، ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح. قال منوح لامرأته: نموت موتا لأننا قد رأينا الله، ومن يراني يقول يعيش لا يموت. وقالت له امرأته: لو أراد الرب أن يموتنا لما أخذ من يدنا محرقة. امرأته بتعقله وبتهديه وبتزيل خوفه، هي مش شايفة لكن هو اللي فاهم. شوف تصوروا امرأة منوح ام شمشون ظهر لها ربنا في هيئة ملاك قبل ان يظهر لرجلها، وبعدين ظهر للراجل والراجل خاف وقال لها: الموت يا ولدي. خلاص ما تخافش خليك راجل. فهنا ظهر ملاك الرب ليهم، ظهر ليهم الله على هيئة ايه؟ ملاك. دي كتير قوي نبقى نقدر نديها لكم في أمثلة فيما بعد. نكتفي دلوقتي علشان ايه؟
واحد بعت لي النسخة دي من الكتاب المقدس ومعاها شوية حاجات، يقول: ما مدى صحة هذا الكتاب المقدس من ناحية الترجمة؟ أنا ما قريتوش كله علشان أقارن حرف بحرف. ما رأيكم في وجود الأسفار المحذوفة دي؟ بلاش كلمة الأسفار المحذوفة، الأسفار التي حذفت الحروف الصم، لأنها مش محذوفة. دي عملوها في الكتاب المقدس مجاملة لينا، انهم يحطوا نفس الاسفار في طبعة الكتاب المقدس، فلو ما حطوهاش تزعلوا، ولو حطوها تقول: ما رأيكم في وجود الاسفار فيها؟ بيقول: ولماذا قتل هذا؟ هل يتعارض هذا مع قول الانجيل: السماء والارض يزولان ولكن كلامي لا يزول؟ كلام الله لا يزول، لكن كون ان البعض ما يحطوهاش مش معنى كلامه ذا، كلامه موجود بس دول ما بيعترفوش بيه. اللي عايز اقوله لكم هو نقطة مهمة، وهي ان البروتستانت توجد فيهم طائفتان، طائفة تعتبر كونسيرفاتيف يعني محافظين، وطائفة ليبرال يعني متحررين. هؤلاء المتحررون يخربون الدنيا علينا في الأسفار المقدسة، يعني لا يتقيدون بالكتاب ولا يهمهم صحة الكتاب، وممكن انهم يجعلون من ذواتهم رقباء على الكتاب المقدس، يقبلون منه ما يقبلون ولا يقبلون ما لا يريدون. يعني ناس ماشيين على كده. ولذلك تجد مثلا موضوع زي الهوموسيكسوال يعني الشاذين جنسيا، للاسف توجد كنائس بروتستانتية في الغرب تقبل هؤلاء وتعتبر الشذوذ الجنسي وهو الزنا بنفس الجنس حرية للإنسان يفعل ما يشاء، بل يصل الأمر بهؤلاء الهوموسيكسوال إنهم مش بس بيبقوا هوموسيكسوال وإنما يعلنون ذلك ويفتخرون بذلك ويطالبون بحقوق كهوموسيكسوال، بل يصل الأمر أكثر من هذا أنهم يرسمون خصوصا من الهوموسيكسوال وهم يعرفون ذلك. وفي مرة أحد الأشقاء قالوا له إزاي بترسم هوموسيكسوال؟ قال أنا عندي في الأبروشية بتاع هوموسيكسوال هو أفضل أسيس في الأبروشية. يصل الأمر بالهوموسيكسوال في أمريكا مثلا أن الرجل يعلق في ودانه حلق، حلق دخل في ودانه إن كان الحلق في الودن اليمين يبقى هوموسيكسوال إيجابي وإن كان في الشمال يبقى هوموسيكسوال سلبي، فما معنى إن الرجل يعلن إن هوموسيكسوال سلبي يعني يرتكب الرجال الزنا فيه ويعلن بذلك على الناس؟ ده كلام موجود. وبعدين نحن ما تفتكروش احنا بره بنجاهد وسط زي ما قال بولس الرسول حاربت وحوشا في أفل، نقول لهم مثلا الشذوذ الجنسي واضح مهاجمة الكتاب له في روميا اصحاح 1 وفي كورنثوس الاولى اصحاح 6، دي نصوص واضحه ومحفوظه ومش عايزه كلام. يقلبون شفاههم في ازدراء وعدم اهتمام ويع. الامر الاكثر خطوره هو انهم يجادلون في وحي الكتاب المقدس. بفكركم غير المسيحيين يعني اللي بيهاجموا كتاب قد بيجوا من الي المفيدوا من هؤلاء الناس المسعدين ويقولوا ده احدى النقط البارزة بيننا وبين الحوار اللاهوتي مع الكنائس المصلحة الريفورمد تشيرشز مسألة الكتاب المقدس ومدى الإيمان به وصحة الكتاب المقدس، ودي اسمها من أكبر الهيئات البروتستانتية في العالم وتشمل عديدا من الكنائس. دول ليبرال.
المكتبة الصوتية لقضاة البابا المعظم الأب محمود الثالث أقدم لكم محاضرة قضاة البابا لطلبة الكلية الإلكترونية
عن الإمكان
يوم الثلاثاء المبارك الموافق 19/12/1997.
بسم الأب والأب والروح القدس.
كلمتكم في المرة السابقة عن الملائكة، ويمكن أن نضيف الأسئلة التي قدمت اليوم والأسئلة التي قدمت بعد المحاضرة إلى موضوع الملائكة، ويضاف إليها أيضا الأسئلة التي قد تجد عن الملائكة في الأيام المقبلة، وكل واحد قاعد يفكر كما تفكر. أكلمكم النهاردة عن الإنسان. الإنسان في طريقة خلقه خلقه الله من تراب ونفخ في التراب نسمة الحياة فصار آدم نفسا حيا. البعض بيفتكر إن النفخة اللي نفخ فيها الله دي تبقى الروح القدس، وطبعا هذا خطأ. النفخة اللي نفخ فيها الله هي عنصر الحياة في الإنسان، الروح اللي في الإنسان. صار آدم نفسا حيا لكن مش الروح القدس. لو الروح القدس كان يبقى الإنسان بقى إله، لأن الروح وما كانش ممكن يخبر، لأن الروح القدس لا يخبر. فهي نسمة الحياة اللي هي الروح البشرية. حواء خلقت بطريقة موديفايد، طريقة يعني أكثر تحسينا أو رقيا. يعني لما نقول إن الإنسان أصله تراب، وتيجي المرأة تقول لا أنا مش أصلي تراب، أنا أصلي ضلع من آدم، لأنها معلش ما الضلع اللي من آدم كان أصله تراب، أصله تراب. ولذلك أفتكر زمان وأنا شاب صغير حديث السينما وحديث العلاقة بالشعر، تكلمت عن هذا التراب فقلت يا تراب الأرض يا جدي وجد الناس طرا، أنت أصلي أنت يا أقدم من آدم عمرا، ومصيري أنت في القبر أتى وسط قبري. جاء التراب. ثم بعد ذلك لما بدأت أنمو في الحياة الروحية احتجبت على الشعار القديمة وقلت في ذلك ما أنا طين ولكن أنا في الطين سكنت، لست طينا أنا روح من فم الذي خرجت، وسأغدو راجعا لله أحيا حيث كنت. أنا هذه الروح الإنسانية مش هذا التراب، وخرجت من فم الله وسأرجع إليه مرة أخرى. لكن على أي حالات الوضع السليم لا تراب وحده ولا روح وحده، لكن روح في الطين سكنت، روح سكنت في هذا الطين. هذه الروح هي التي قيل عنها ان الانسان خلق على صورة الله ومثاله. خلق على ايه؟ على صورة الله ومثاله. على صورة الله، على صورة الله في القداسة في الحكمة، على صورة الله في العقل في النطق، بل أقول أيضا على صورة الله في التثليث والتوحيد، بل ذات إنسانية وعقل وروح والثلاثة واحد، وهكذا الله ذات إلهية. أيضا على صورة الله في الخلود، ان الروح الانسانية روح خالدة يمكن ان تبقى الى الابد. هنا ونجد ان شهود يهوى يعترضون على خلود الروح ولا يؤمنون به، ويقولون ان نفس الانسان تموت كما يموت الجسد تماما وتفنى بالشهود يهوى، ويقولون ان اكبر خدعة واكبر كذبة في البشرية كلها هي كلمة الشيطان لن تموت، انهم ما يموتوش لانه فعلا هم يموتوا. فيعتقدون بفناء الروح وبانها تموت. ويعتقدون ايضا ان الحياة الابدية مجرد منحة خاصة للانسان البارد، وغير كده يبقى في فناء. ولذلك يرون ان ادم قد ثني ولا يعود الى الحياة مرة اخرى بسبب خطئه، بل يرون اكثر من هذا ان الشيطان سيفنى. طبعا الكلام ده هناك ايات كثيرة في الكتاب المقدس ضده. ربنا قال للناس الاشرار في متى 25 اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته. وبيقول الابرار مضوا الى حياة ابدية والاشرار مضوا الى عذاب ابدي. وحكاية عذاب ابدي اذا معناها ان في استمرارية لهذا العذاب وان الناس تكون عايشة. ولما بيتكلم في الرسالة الى رمنا الاصحاح الثاني عن الناس الفاسدين الذين يقعون في الفساد بيقول ايه؟ من اجل قساوتك في قلب غير السائل تذكر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعداد دينونة الله العظيم الذي يجوز كلها خاصة الأعمال. اللي في الدار كذا كذا. أما الذين هم من أهل التحدي بل يطوعون الحق بل يطوعون الإثم فشخص وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر إلى آخره. فالشدة وضيق لابد تعلم أن في ناس يتعرضوا لهذا. كمان البكاء والصرير الأسنان إذا كانت تفنى الروح يبقى فين البكاء وصرير الأسنان ده موجود فيه. ويقيل عن الغني بتاع العازر قالوا له أنت كنت بتتنعم والآن تتعذب. تتعذب يعني في عذاب. لو كانت الناس تفنى فإزاي تقابل وكلم أبونا إبراهيم إلهه؟ ولو كان كل الأشرار يفنون إذا معناها مساواة في العقاب، بينما بيقول يجازي كل واحد حسب أعماله. وقيل ربنا قال على المظلم التي رفضته هل يكون لتدوم عموره في يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لهذه المدينة، يعني في مقارنة هذا أكثر احتمالا. وطبعا هذا الكلام لا يمكن أن يقال إذا كان فيه فناء، فالفناء خلاص كله انتهى. وأيضا لو كان هناك فناء للأشرار يبقى ما فائدة القيامة؟ الكتاب بيقول في يوحنا 5:28-29 الآيات اللي بتقال في الجنازات بيقول يسمع جميع من في القبور صوت، فيقوم الذين فعلوا السيئات إلى قيامة الأبرار والذين فعلوا السيئات إلى فعلوا الصالحات إلى قيامة الأبرار والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. فإذا كانت الدينونة هي الفناء يبقى ربنا هيجمع الناس دول كلهم من اقاصي الارض بعد موتهم ويجيب اكتافهم وعظامهم وترابهم ويقومهم بالموت، وبعد ما يقومهم بالموت يقول لهم روحوا اشنوا. طبعا ايه لازم التعب ده كله اذا كان فيها فناء؟ ايه لازم التعب ده كله؟ النفس خالدة لأنها على صورة الله ومثال. هنا ونحب أن احنا نسأل، طبعا هم اللي كان على صورة الله ومثال، لو المرأة قالت بالطريقة الموديفايد دي أنا ما اتخلقش من تراب، أنا اتخلقت من ضلع من آدم وأنا على صورة الله، خلوك على صورة آدم وخلي آدم على صورة الله. لا، هما الاثنين خلقهم على صورة الله ومثال. كلمة النفس بالنسبة للإنسان في الكتاب المقدس أحيانا بيكون لها ثلاث معاني. أول معنى إن النفس هي عنصر الحياة بالنسبة للجسد، ولذلك يقول إن يعني اللي بيزهق نفس إنسان يبقى بيموت. الكتاب بيقول نفس الإنسان في دمه في لويين 17، إذا سفك الدم يبقى سبكنا النفس بتاعته. المقصود بها إن الحياة الجسدية بتاعته إذا سفك دمه تنتهي حياته الجسدية. شهود يهوى لما بيتكلموا عن موت النفس بيستخدموا ما ورد في حزقيال 18 لما سألوا ربنا ليه الابن يعني يعاقب على خطية أبيه، فقال لهم أنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من اسم الأب إلى آخر. وبعدين ربنا بيقول النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من اسم الاب والاب لا يحمل من اسم الابن، برد البار عليه يكون وشر الشرير عليه. النفس التي تخطئ هي تموت، المقصود بهذا الموت الموت الابدي، مش مقصود الموت موت العادي ده. قبل ما أستمر في النقطة دي أحب أن أرجع قليلا إلى الوراء وأتكلم عن خطية آدم. ربنا قال لي يوم تأكل من هذه الشجرة إيه؟ موتا تموت. موتا تموت دي كان هناك أنواع من الموت، أنواع من الموت. الموت الأولاني هو موت الجسد، موت الجسد يكون بانفصال الروح عن الجسد، ده اسمه موت الايه؟ الموت. نوع ثاني من الموت هو موت الروح، يقصد به انفصال الروح عن الله. يبقى موت الجسد هي هو عبارة عن انفصال الروح البشرية عن الجسد، وموت الروح انفصال الروح عن الله. وفيه الموت الأبدي، الأبدي الموت الأدبي اللي يكون بالخطية، إن الإنسان بيفقد الصورة الإلهية، الإنسان بيفقد الصورة الإلهية، فده نوع من الموت. ولذلك في لوقا 15 في قصة الابن الضال قال الأب ابني هذا كان ميتا فعاش ميت. الرسالة إلى أفسس الصحة 2 يقول كنتم أمواتا بالخطايا، يعني اعتبر الخاطي انسان ميت. ليه ميت؟ لانه بعيد عن الحياه الاصليه التي هي الله. يقول لي الحياه هي المسيح، فاذا ما كانش ليه المسيح يبقى ليس له الحياه، يبقى ميت موتا أدبيا فاقد للصورة الإلهية. ولهذا قيل الملك نيسيس كاردوس في رؤية 3:1 لك اسم أنك حي وأنت ميت، حي بالجسد لكن ميت موتا أدبيا. يبقى موت الجسد انفصال الروح البشرية عن الجسد، موت الروح انفصال الروح البشرية عن الله، الموت الأدبي فقدان الصورة الإلهية، وفي الموت الأبدي النوع الرابع وهو أن الشخص يلقى في بحيرة النار والكبريت، ده الموت الأبدي. فلما ربنا قال آدم موتا تموت، فقد أول موت شافه هو الموت الأدبي، فقد الصورة الإلهية. وأيضا الموت الروحي ابتعدت روحه عن الله وإن كانت رجعت إليه بالتوبة. ثم الموت الجسدي فيما بعد، يعني خدت على مراحل. والموت الأبدي أنقذه المسيح بالخلاص بالفداء من هذا الموت. مفهوم الحاجة دي؟ قلنا ان اول معنى للنفس هي عنصر الحياة الجسدية للإنسان. ثاني معنى للنفس انها احيانا تطلق على الانسان كله، تطلق على الانسان هي كله. لما ربنا حسيان ان النفس التي تخطئ هي تموت، يعني الشخص الذي يخطئ هو يموت. تطلق على الانسان كله زي مثلا مثيل عن يعقوب لما خرج من أرض مصر، قيل 66 نفس خرجت من أرض مصر. 66 نفس يعني خرجت أرواحهم؟ لا. أو مثلا في بطرس الأولى الصح 3:19 بيقول في الفلك 8 أنفس خلصت بالناس، 8 أنفس سنة يعني 8 أشخاص. إذا كلمة نفس بتبقى بمعنى الشخص يخطر بها الإنسان كله. وكلمة في السبي بتاع سدوم لما إبرام اللي هو أبونا إبراهيم أنقذ المسبيين من أهل سدوم، فقابله ملك سدوم في تكوين 14 قال له اعطيني الانفس وخد انت الاملاك، اعطيني الانفس عشان تخرج من اكتافهم ادهاله، يعني الاشخاص اعطيني الانفس يعني اديني الناس الموضوع. كلمة النفس ايضا احيانا بتطلق على الروح، زي مثلا بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل خافوا من الذي له سلطان بعد الموت انه يلقي النفس والجسد كليهما في جهنم، يقصد الروح طبعا. ياريت زيادة المعلومات انكم تقروا كتاب من هو الانسان، وهتجد فيه أشياء كثيرة، تجد فيه أشياء عن النفس وعن الروح وحاجات ثانية بلاش نطالبكم بيها، لكن كفاية تخبر حكاية النفس والروح، لأن في عقيدة الكنيسة بنفرق بين النفس والروح. وفي القداس بنقول فطر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كثير أوي. وفي آية كويسة في تسالونيك الأولى إصحاح 5، تسالونيك الأولى إصحاح 5 بيقول إيه؟ بيقول في آية 23 وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام وتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عندما جاء ربنا يسوع المسيح. الروحكم ألستكم أبدا. الإنسان إذا عاش برا يتشبه بالملائكة، وإذا عاش في الفساد يكون أقل مستوى حتى من الحيوان. نكتفي بهذا الجزء لأن عندي شغل كثير.